هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
بسم الله. سؤال في المقدمة من الأخت أم علي، تقول: ما حكم الخميرة الفورية والبيكنج باودر التي توضع في الكعك أو البيتزا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام على الإخوة والأخوات السائلين والسائلات وهذه الأخت السائلة. ونقول بشكل عام كما ورد في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وعلى ما ببالي استقصيت يوما ما هذه الأخبار، وصلت إلى أكثر من 16 خبرا صحيحا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فإذا شككنا في أي شيء وبعدما فحصنا في المحرمات ولم نجد فيما بأيدينا أي دليل يدل على حرمة أي شيء خاص، فالأصل فيه الحلية، الأصل فيه الإباحة. إذن بشكل عام الأشياء كلها حلال حتى يعرف الحرام فيستثنى، والأشياء كلها مباح أو مباحة حتى يعرف الحرام فيستثنى. الحرام هو المستثنى، وليس الأصل هو الإباحة، وليس الأصل هي الحرمة، والحمد لله رب العالمين.
شكرا. تقول أيضا: هل يجوز ارتداء عباءة الكتف بلا زينة وهي واسعة؟
نعم، إذا يعني لأن الحجاب الإسلامي قد عين وبين في محله بما يستر محاسن البدن بشكل عام، إذن فلا خصوصية في كيفية ستر هذه المحاسن، فلذلك لا إلزام في بوضع العباءة على الرأس أو على المتن، فذلك أيضا يدخل في الجواز والحمد لله.
أيضا تقول: ما حكم الكلام عن طريق الشات فقط من باب التسلية في الإنترنت؟ يعني شات،
نعم،
تتحدث مع شخص آخر.
نعم، هذا أيضا إن لم يكن داخلا في الكلام المحرم بين غير المحرمين شرعان فهو حلال، بمعنى أنه لا يصل إلى حد المغازلة الغرامية الجنسية المهيجة المحركة المثيرة. أما إذا كان يصل إلى هذا الحد فهذا هو المعروف المشهور في المذهب عدم الجواز، يعني بل في الدين بشكل عام عدم الجواز. يعني نقول أو نبدأ مرة أخرى نقول: الذي أفتى به فقهاء الإسلام بشكل عام حرمة الكلام بين غير المحرمين، يعني الذكر والأنثى، بشكل مثير جنسي، هذا هو المحرم. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد، وحتى إذا حصل في الأثناء بعض الوساوس بعض الوسوسات، فهذا لا يحرم أصل المحادثة، حتى وإن علمنا بصورة علم إجمالي بحصول بعض التحريكات الاستثنائية في الأثناء. فالأمر لا يتبع الاستثناءات الشاذة النادرة الخاصة، وإنما يتبع الشيء يلحق بالأعم الأغلب. فإذا كان الأعم الأغلب من المحادثة محادثة طبيعية، وإنما تتدخل الوساوس أحيانا في الأثناء بصورة عرضية، هذا لا يحرم والحمد لله.
شكرا. سؤال من الأخ السيد الموسوي، يقول: ما حكم حلق اللحية وترك ما يعرف بالسكسوكة؟
ليس السكسوكة، وإنما هو الخلاف في معنى اللحية. هل اللحية هو الشعر النابت على مجموع عظم اللحيين، عظم اللحى من الجانب اليمين ومن جانب اليسار، هذا العظم الذي عظم الفك، هذا العظم الذي تتركب عليه الأسنان. وطبعا هذا العظم كما نجد في كل الحيوانات المشابهة للإنسان من حيث الفك هي من جانبين، يعني في الذقن يتصم مجمع هذين العظمين، عظم اللحيين. فهناك المعروف المشهور في معنى اللحية هو كما قلت هو الشعر النابت على مجموع عظم اللحيين، وهناك في أهل اللغة من حذفت منه أو سقطت منه هذه الواو فأصبح بدل المجموع ماذا؟ مجمع اللحيين. هو اللحية ليس هو مجموع هذا الشعر من الأذن إلى الأذن، بل مجمع الشعر النابت على مجمع اللحيين. مجمع اللحيين يعني مقابل الشوارب، يعني مقابل السبال، يعني على الشعر النابت على الذقن بالخصوص. فهذا هو بناء على هذا التعريف من اللحية في اللغة. من باب المثال كتاب مجمع البحرين في لغات الثقلين الخطيرين القرآن والعترة للمرحوم الشيخ فخر الدين الطريح النجفي، في هذا الكتاب يعرف اللحية بسقوط الواو. وفي الفقهاء من اكتفى استند إلى هذا وقال المحرم هو إزالة الشعر من مجمع اللحيين، يعني ما يقابل الشوارب والفم والسبال، الشعر النابت على الذقن، هذا يجب أن يبقى، يعني لا يزال، يعني يبقى على أقل مقدار ما يسمى اللحية، يعني قدروا بمقدار درجتين حد الأقل من المكنة الطول، المكنة اليدوية بالدرجتين بالإستندر. يعني قد تكون هناك درجتان أخف من هذا، لا، إنما يعني. وفي الفقهاء من قال لابد أن يكون بمقدار حبة حنطة أو حبة شعير، لكن في الفقهاء المعروف الموجود اليوم يكتفون بدرجتين من الإستندر من المكنة. على أي حال هذا هو الخلاف في هذه المسألة. والمعروف المشهور في المذهب في الفقهاء يعني هو مجموع الشعر النابت على مجمع عظم اللحيين، وليس فقط على مجمع اللحيين. لكن المرحوم السيد الحكيم من باب المثال كان يكتفي بهذا التعريف وفتواه على هذا المبنى، ولذلك يكتفي باللحية، قل البروفسورية ولا تقل السكسوكية، وإلا فالسكسوكية يعني هذا المقدار القليل الناعم، هذا لا، هذا لعب بالمقدار الشرعي.
طيب في حالة حلق اللحية، نعم، سماحة الشيخ، هنا الحرمة محرزة أو لا؟ يعني شخص يحلق لحيته،
نعم، لكن تقليديا لا فرق بين الفتوى القطعية والاحتياط الوجوبي. لماذا؟ لأنه إنما يختلف الحال بين الفتوى والاحتياط الوجوبي فيما إذا وجدنا فقهاء آخرين يفتون بالحلية. فإذا كان مجتهدنا، يعني مرجع تقليدنا، لا يفتي بالحرمة القطعية وإنما يفتي يعني يحتاط احتياطا وجوبيا، ووجدنا فقهاء فالأعلم بعد مجتهدنا، بعد مرجع تقليدنا، وجدناهم يقولون بالحلية، فحينئذ الاحتياط الوجوبي يفتح لنا باب جواز الرجوع إلى ذلك المجتهد فالأعلم. أما مع عدم وجود مجتهدين معروفين جائزين للتقليد والفتوى، تجتمع يعني متوفرة فيهم شرائط التقليد والفتوى، فالأعلم بالنسبة إلى مراجع تقليدنا لا نجد فيهم، لا نعرف فيهم من يقول بحلية حلق اللحية، حينئذ لا فرق بين أن يقول مرجعنا بالحرمة القطعية أو يقول باحتياط الوجوبي، لأن هذا الاحتياط الوجوبي لا يفتح لنا باب الرجوع إلى الغير، لأنه إنما كان يفتح فيما إذا وجدنا فالأعلم ويقول بحلية حلق اللحية.
طيب في حالة الحرمة، كل مرة يحلق حرام أو فقط في المرة الأولى لأنها تطول ثم يحلق؟
هذا إنما هو في صدق المحاولة، يعني هل يصدق عليه أنه حلق لحيته أو استمر حالقا لحيته أو تجددت عنده المعصية، فهل إذا اعتبرناها غير كبيرة، إذا اعتبرناها صغيرة، فهل يصدق عليه لا صغيرة مع الإصرار؟ هل هذا إصرار؟ هل الإصرار بتكرار العمل، بتكرير العمل، أو الإصرار حتى بإزاء استمرار الصورة حتى ولو لم يصدق عليه استمرار العمل، إنما استمرت الصورة غير المطلوبة شرعا؟ فهذا لا خلاف مهم فيه، وإنما نعم نستطيع أن نقول الحرمة هنا
يعني تختلف يعني درجات العمل الحرام، فإذا كان يجعلها تصل إلى حد الشرعي ثم يحلقها هذا أكثر صدقا من مما إذا كان يكرر الموسى على وجهه كل يوم بحيث يستمر على الصورة المحرمة بدون أن يكرر الفعل، والحمد لله.
شكرا سمحت الشيخ. يقول الأخ: امرأة حامل في الشهر السادس وهي سمينة البدن، وتقول بأنها لا تستطيع الوقوف عند الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة؟
إذا كانت هي بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإذا كانت هي تقول أنا لا أستطيع، يعني حتى إذا كانت تقف إلى جانب الحائط أو أي متكأ تستند مستند تستند إليه لا تستطيع، يعني إنما ينتقل وظيفتها وظيفة أي عاجز عن القيام، إنما تنتقل وظيفته إلى يعني يسمح له بالجلوس، يكتفى منه بالجلوس، لا يكتفى منه بالجلوس إلا إذا امتنع عليه القيام بأي وجه من الوجوه، يعني حتى بوجه الاستناد والاعتماد، حتى بوجه أن تعتمد على شخص، أن يعتمد المصلي على شخص يقف إلى جانبه، فإذا كان ذلك فيه مشقة وعسر وحرج شديدين أو شديدان فحينئذ يسمح له بالجلوس والحمد لله.
طيب، سؤال من الأخ صابر يقول: أنا على غفلة دائما عن صلاة الصبح، فهل يصح أن أصليها متأخرا مع صلاة الظهر قضاء؟
إذا كان في غفلة طبعا هذا يمكن أن يعاتب على المقدمات، يعني هناك في فقهائنا من يقول بوجوب التوسل بالوسائل الممكنة للقيام بالواجب، يعني أنا حتى صريحا سمعت من بعض الفقهاء يقول حتى التوسل ليس فقط بالآخرين، يا ناس نبهوني، لكن حتى بالساعة أو بالتليفون، إذا كان والتليفون أيضا الهاتف الآن ميسور في كل بلدان العالم، هناك يعني أصبحت من المصالح الحكومية العامة، من المصالح العامة، من الخدمات العامة التي تتاح لكل أحد، يوصي بأنه نبهوني عند الساعة كذا والدقيقة كذا، أحيانا مسافر للمطار أو للقطار أو لأي شيء آخر، فعليها أن يتوسل بهذه الوسائل للقيام للصلاة، للقيام بالواجب. فإذا افتراضا إذا كان هذا غير ميسور، أو كان افتراضا إذا كان عسرا عليه وحرج ومشقة شديدة، فحينئذ نعم له أن يصلي أيما كان، طبعا بناء على الذي سبق في المسألة الأسبق بأنه قضاء صلاة الصبح لذلك اليوم قبل الصلاة الحاضرة فيما بعد هو الواجب عليه، أو هو احتياط وجوبي، أو هو لا أقل مطابق للاحتياط، يعني مقبول عند الجميع، أما إذا تركه على بعض الفتاوى ترك معصية، يعني أصبح العصيان عصيانين، عصيان بالقضاء الأول طبعا إذا كان بشروطه العصيان، إذا كان فيه نوع من المسامحة أو التقصير أو كذا على أي حال، وهذا الثاني يصبح معصية ثانية، يعني فوات أداء قضاء الصلاة عند الصلاة قبل الصلاة الحاضرة. على أي حال هنا بالنسبة إلى هذا السائل يجب أن يتنبه إلى وجوب التوسل، يعني لا يتسامح في المسألة تفوته صلاة الصبح دائما ويكتفى بأن يقضيها مع صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، فهذه حالة غير مطلوبة شرعا يعني.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.